يحظى خبراء الأمن الغذائي والوفود عالية المستوى بفرصة أخيرة لوضع قضايا الزراعة في دائرة الضوء لدى المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والمنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. يتم الإشارة إلى مؤتمر الأطراف السنوي هذا العام باسم COP22، حيث سيشهد اليوم انعقاد فعالية العمل من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وهي أحد الفعاليات التي تطالب المشاركين باتخاذ تدابير متعلقة بتغير المناخ قبل انتهاء أعمال المؤتمر في 18 من نوفمبر الجاري. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن الزراعة تقدم أفضل الفرص لمواجهة تغيرات المناخ، كما تؤكد المنظمة على أن الزراعة تمتلك مقومات منقطعة النظير تمكنها من معالجة مشكلات الفقر والجوع وتغيرات المناخ في نفس الوقت. لمزيد من المعلومات في هذا الصدد نلتقي بالسيد محمد بزة، مسؤول رئيسي بقطاع الموارد المائية والري بقسم الأراضي والمياه بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. سيد محمد، شكراً لانضمامك إلينا.
أهلاً وسهلاً.
قامت معظم دول العالم بتضمين قطاع الزراعة كجزء من استراتيجياتها للتكيف أو للتخفيف من آثار تغير المناخ. في هذه المرحلة، ما هي أهم القضايا والتحديات التي تراها في هذا الصدد؟
شكرا. أولا، فعلا تشير تقارير الخاصة بتحديد كيفية المساهمة في معالجة إشكالية التغيرات المناخية التي تقدمت بها الدول خلال شهر مارس الماضي إلى دمج الزراعة والمياه بما فيها المياه المستعملة في الزراعة في التأقلم أو التكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك في الحد من الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري. فمن بين 188 دولة التي قدمت تقاريرها، ذكرت 94% إدماج القطاع الزراعي، فيما ذكرت 80% دمج قطاع المياه في الحد من الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري أو في التكيف مع التغيرات المناخية أو الاثنين معا. ومن بين 130 دولة أشارت إلى التكيف، هناك 77% منها أشارت إلى الاعتماد على تحسين إدارة ندرة المياه وحماية نوعيتها. تجدر الإشارة هنا إلى نقطتين هامتين. الأولى، أن مؤتمر باريس كان أول مرة يتم فيها اعتماد التكيف مع التغيرات المناخية، ما يسمى بالأدابتيشن، كآلية لمعالجة إشكالية التغيرات. قبل ذلك كان الاعتماد فقط على جانب التخفيف أو الميتيجيشن، وهذه الآلية تهم على وجه الخصوص الانبعاثات الغازية الصناعية، أي البلدان المتقدمة صناعيا أو ما يسمى بالبلدان الشمالية. النقطة الثانية هي كون الزراعة ضحية وجاني في نفس الوقت في ما يخص الانبعاثات الغازية للاحتباس الحراري، حيث أنها تساهم في الجانبين الإيجابي والسلبي، لكن الرصيد النهائي إلى حد كبير يبقى إيجابي. فيما يخص التحديات والإشكالات، فهي ضخمة من حيث العدد والحجم معا، لكن ولحسن الحظ حلولها ممكنة. فالأهمية القصوى تكمن في العواقب المترتبة عن عدم مواجهة هذه التحديات، خاصة إذا كنا واعين بأنها الفرصة الأخيرة للمجتمع العالمي بكل مكوناته من أجل الحفاظ على كوكبنا الأرض وكذلك على الحياة فوقه. هناك تحديات جماعية أو عالمية global، هناك تحديات إقليمية، تحديات قطرية وما إلى ذلك، جهوية وفردية كمان. التحدي الأول حسب رأيي يبقى في إيلاء الأولوية القصوى للتعامل مع التغيرات المناخية على صعيد السياسات والاستراتيجيات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أخذ القرارات الحاسمة بخصوص وضع البرامج الملائمة للتأقلم مع هذه التغيرات ومكافحتها دون ترك أي أحد خارج هذا المسار. أما فيما يخص التحدي الثاني، فيكمن في ضمان تمويلات اللازمة وإتاحتها للدول الفقيرة والنامية على الخصوص وفقاً لاتفاق باريس، وذلك بهدف وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال وجاد في التأقلم مع التغيرات المناخية وآثارها من نقص في الموارد المائية والأمن الغذائي وتدهور الموارد الطبيعية وغيرها، بالإضافة إلى مساهمة تلك الخطط والبرامج في التخفيف من الانبعاثات الغازية الناتجة عن الممارسات التنموية والزراعية وتدبير المياه والإنتاج الحيواني والغابوي وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية باريس أعطت أولوية أساسية لحماية الأمن الغذائي والقضاء على الجوع ونقاط الضعف الخاصة بنظم الإنتاج الغذائي من الآثار السلبية لتغيير المناخ. أما فيما يخص التحدي الثالث، فيكمن في مستوى الوعي والإقناع بضرورة استبدال نماذج التنمية التقليدية والتعامل مع الموارد الطبيعية وحتى السلوكات الجماعية والفردية بنماذج جديدة تضمن الاستدامة لهذه الموارد واستعمالاتها بعقلانية وكذا وضع الميكانيزمات والآليات اللازمة من أجل التفعيل والتنفيذ بهدف الوصول لأهداف المتوخاة والتي تتجلى في التنمية المستدامة. ومن بين هذه الميكانيزمات بناء الكفاءات البشرية والمؤسساتية وإشراك المجتمع المدني وكل الفاعلين والمعنيين من مزارعين ومربي الماشية والمنتجين والعاملين وغيرهم في المشاركة والمساهمة في بلوغ هذه الأهداف. تجدر كذلك الإشارة هنا إلى كون لقاء مراكش يعنى بالخصوص بالتنفيذ والتفعيل لاتفاقية باريس، حيث أنه بدون تنفيذ وتفعيل يبقى ما تم الاتفاق عليه مجرد حبر على ورق. كما تجدر الإشارة إلى أن الفاو تدعم بصفة كبيرة جوانب التنفيذ والتفعيل، وهذا ما كانت تقوم به من قبل، وأظن أن دور المنظمة سيبقى مهم جدا خلال هذه المدة من أجل بناء القدرات وإيجاد الحلول وكذلك إعانة الدول على وضع وتنفيذ برامجها.
هل يمكن أن تقدم لنا مثالاً أو مثالين لخطط عمل لدول تمكنت من مواجهة هذه التحديات ونجحت في ذلك؟
إذا نظرنا إلى الوضع الحالي هناك نجاحات يمكن الإشارة إليها، لكن لا يمكن أن نشير اليوم وفي سياق لقاء مراكش وقبله لقاء باريس إلى أمثال ناجحة ونحن لازلنا في نقطة الصفر أي في بداية المطاف، لكن يجب أن نشير إلى أن كل منطقة من العالم لها خاصياتها، ونفس الشيء بخصوص الفئات المجتمعية المختلفة والجهات داخل كل قطر أو بلد. كما تجدر الإشارة إلى أن المسار طويل ولا تزال هناك عدة أشواط بعد باريس ومراكش قبل أن نصل إلى تحديد المبادرات الناجحة، لكن يجب أن نعترف بمجهودات جبارة قامت بها عدة بلدان حتى قبل الاتفاقيات الأخيرة من أجل جعل القطاعات الزراعية أكثر إنتاجية بصفة مستدامة ومتأقلمة مع التغيرات المناخية، ومنها على الخصوص بعض الدول التي تعاني من ندرة المياه والتي اكتسبت خبرات عالية في تدبير هذه الموارد ورفع مردودياتها. وهناك كذلك عدد من البلدان حاربت الفقر والجوع والهشاشة الاجتماعية بشتى الطرق، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من الجوع والفقر بأكثر من 50% في غضون سنة 2015 أو قبلها، وقد ساهمت منظمة الفاو بالكثير في البلوغ إلى هذه الإنجازات.
وفقا لخبراتك، ما هو العمل المنجز في قطاع الزراعة حتى الآن من جانب الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأين يجب توجيه الانتباه في المرحلة الحالية لتحقيق المزيد من التقدم بعد الدورة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP22؟
هذا سؤال مهم جدا، وباختصار فيجب التركيز على نقطتين: أولا رفع أو مواجهة التحديات التي سبق ذكرها، والنقطة الثانية هي التنفيذ. فالمطلوب من البلدان هو جعل الزراعة جزء من الحل لمشكلة التغير المناخي، ويتم ذلك عبر تطوير أطر عمل لسياسة التنمية الاقتصادية وخطط عمل تضمن الإدارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه من أجل تقليص المخاطر البيئية إلى أقصى حد ممكن، مع رفع مستوى الأمن الغذائي وتقليص الهشاشة الاجتماعية خاصة في العالم القروي، ووضع أنظمة ما يسمى شبكة أمان أو سيفتي نيت لمحاربة الفقر. فالفقر والهشاشة الاجتماعية من جهة والتغيرات المناخية من جهة أخرى يمثلان وجهان لنفس العملة، ولا يمكن محاربة أحدهما دون الآخر. ومن الأهمية بمكان هو بناء الشراكات على كل المستويات من أجل تنفيذ هذه الخطط لتمكين التآزر من الأعمال الفردية للمنظمات والجهات الممولة والمجتمع المدني وغيرها. كما وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلى أهمية التعاون جنوب-جنوب من أجل تنفيذ الخطط في سياق مؤتمر مراكش. يبقى التركيز على التعاون جنوب-جنوب مهم جدا، لأن هناك تفاوت بين البلدان، بما أن هذه البلدان ممكن أن تستعين فيما بعضها بكلفة أقل وبنتائج أحسن. وقد نشير هنا أن منظمة الفاو أطلقت خلال مؤتمر مراكش ما يسمى بالإطار العالمي للعمل لمواجهة ندرة المياه في الزراعة في سياق التغير المناخي، ويسعى هذا الإطار العملي إلى تحفيز التعاون الدولي من أجل مواجهة ندرة المياه في الزراعة. فهو دعوة للشركاء من مختلف المجالات والخلفيات للمشاركة في جهود متضافرة لدعم البلدان في تنفيذ مساهمتها المحددة المتعلقة بالزراعة والمياه وفي تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة المحددة لسنة 2030 المتصلة بالمياه وكذلك تلك المتصلة بالفقر والجوع.
سيد محمد بازا، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
شكرا.